تري أعدائها خصوصا كيان الاحتلال. وأضاف قائد حارة الثورة الإسلامية أن الشعب الإيراني يزداد ثباتا كلما اشتدت ضغوط الأعداء ويتصدى لهم في جميع الميادين دون تراجع. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرد صوتي، مضيفا أن الهجوم يأتي في سياق الحظر الجوي الذي تفرضه صنعاء على كيان الاحتلال. وأشار سريع إلى استجابة الكثير من شركات الطيران العالمية لقرار الحظر ما انعكس على حركة الملاحة في الكيان. ومن جهته اعترف جيش الاحتلال بالهجوم، فيما أكد الإعلام العبري توقف حركة الملاحة في المطار. تخطت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم حدود 20 شهيدة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 53,900، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 122,700 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصف الاحتلال منزلا في جبال النزلة ومنطقة بيت لاهية شمالي القطاع، فيما استهدف بلدة القرارة وخيمة نازحين في المواصي بخان يونس جنوبي القطاع. كما تعرض حياة التفاح والصفطاوي إلى غارات جوية للاحتلال أسفرت عن ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات. اتهمت النائبة الإيرلندية في البرلمان الأوروبي لين بويلان الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع الكيان الإسرائيلي في عدوانه على غزة. واعتبرت بويلان ما يجري في غزة ليس دفاعا عن النفس حسب مزاعم الاحتلال، بل جريمة إبادة جماعية ترتكب أمام دول العالم، مضيفة أن غض الطرف عن هذه الجريمة هو بمثابة مشاركة فيها. ووصفت بويلان تعامل بعض الحكومات الأوروبية مع القضية الفلسطينية بأنه وصمة عار أخلاقية، موضحة أن التاريخ لن يغفر هذا التخاذل. وحول استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب المزيد من المجازر بحق سكان قطاع غزة نستمع لهذا التقرير.
آلة القتل الإسرائيلية تواصل حصد أرواح المدنيين في قطاع غزة، وفي جديد مجازره استشهد 7 فلسطينيين إثر قصف جوي إسرائيلي على منزل في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة. وفي مجزرة أخرى أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 9 أطفال حرقا لزوجين فلسطينيين طبيبين في غارة جوية إسرائيلية على مدينة خان يونس بجنوب القطاع المحاصر، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس. وفي إطار حرب التجويع أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد طفل بسبب المجاعة وتداعيات الحصار، وكانت الوزارة قالت إن 29 طفلا ومسنا استشهدوا لأسباب مرتبطة بالجوع، وإن آلافا آخرين عرضة لخطر الموت للأسباب ذاتها. وأكد برنامج الغذاء العالمي أن عشرات آلاف الأطفال يواجهون مستوى حادا من سوء التغذية، كما حذر مسؤول في الأمم المتحدة من احتمال وفاة 14,000 رضيع إذا لم تكن هناك مساعدات. وأثارت النائبة الإيرلندية في البرلمان الأوروبي لين بويلان تفاعلا واسعا بعد إلقائها خطابا مؤثرا وصفت فيه سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة بالجبانة والمتواضئة.
بصفتي نائبة أوروبية أعتذر لشعب غزة وفلسطين عن المجازر التي ترتكب بحقهم وعن تواطؤ أوروبا وجبن قادتها الذين وقفوا عاجزين أمام آلة القتل الإسرائيلية. أنا آسفة لأن دول الاتحاد الأوروبي تستمر في إرسال القنابل والأسلحة التي تمزق أطفالكم إلى أشلاء، ولأنه لا توجد أي مساءلة عن تواطؤهم في جرائم القتل الجماعية التي ترتكب. أنا آسفة لأنه بعد بعد مرور أكثر من عام على حكم محكمة العدل الدولية بوجود خطر حقيقي للإبادة الجماعية ضد شعبكم، فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على عقوبة واحدة ضد إسرائيل. تعامل الحكومات الأوروبية مع القضية الفلسطينية وصمة عار أخلاقية، وإن التاريخ لن يغفر هذا التخاذل.
في المواقف أيضا ندد وزير خارجية ماليزيا محمد حسن بالمجازر الإسرائيلية، وقال لنظرائه من رابطة دول جنوب شرق آسيا إن هذه الفظائع نتيجة مباشرة لتآكل حرمة القانون الدولي وتعكس ازدواجية المعايير تجاه معاناة الفلسطينيين.
كشفت كتاب القسام عن تنفيذ عملية مزدوجة استهدفت قوة من الاحتلال في بلدة القرارة بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وأكدت الكتائب تفجير منزل بعبوة أو بعبوات ناسفة كان يتحصن بداخله أفراد القوة، مشيرة إلى انهياره ومقتل وإصابة عدد من جنود الكيان. وأضافت الكتائب أن مقاتليهم فجروا عين أحد الأنفاق بمجموعة من الجنود الذين وصلوا للموقع، لافتة إلى وقوع اشتباك مباشر معهم. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اعتراف الإعلام العبري بإخلاء القتلى جراء الهجوم وإصابة 2 من الجنود بجروح خطيرة. أصيب فتى فلسطيني برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحامهم البلدة القديمة بنابلس في الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت استخدام الاحتلال قنابل الغاز ضد الأهالي ما تسبب بعدة حالات اختناق، مشيرة إلى اقتحام وحدة الكيان بلدة بيت فوريك شرقية نابلس. هذا وأصيب 7 فلسطينيين أثر اعتداء مستوطنين عليهم في قرية المنيا قرب بيت لحم. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة دهم لمنازل في بلدة يعبد في جنين، فيما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بين محافظتي نابلس وقلقيلية. دانا وزير خارجية ماليزيا محمد حسن جرائم كيان الإسرائيلي في قطاع غزة، وفي كلمته باجتماع وزراء خارجية رابطة الدول آسيان أكد حسن أن ما يجري في القطاع يعكس ازدواجية المعايير تجاه معاناة الفلسطينيين، معربا عن قلق بلاده العميق حيال استمرار جرائم الاحتلال ضد سكان القطاع. واعتبر تراجع الالتزام الدولي بمبادئ العدالة والإنصاف قضية ساهمت بتفاقم الوضع الإنساني في غزة، داعيا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف انتهاكات الكيان الغاصب. وأخيرا شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم تظاهرات تطالب حكومة بلادهم بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة. وفي مدينة ميلانو الإيطالية انطلقت مسيرة مماثلة استنكر المشاركون خلالها قتل النساء والأطفال والطواقم الطبية. وفي موريتانيا تظاهر 10,000 أمام ممثلية الأمم المتحدة في العاصمة نواكشوط للتنديد باستمرار حرب الإبادة في القطاع. ختام هذه النشرة، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 4:13، أما عند 4:44 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية تقدم إليكم عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى برنامج أفول أمريكا. عند الخامسة والدقيقة 21 نقدم إليكم من أنوار البصيرة، أما منتدى الأمثال فتستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة 35. نشرة خبرية تستمعون إليها عند السادسة تماما وعلى مدى 20 دقائق، أما إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إلى هذه الإعادة عند السادسة والدقيقة 12 وعلى مدى 45 دقيقة. عند 7 تماما وعلى مدى 20 دقائق تستمعون إلى نشرة الأخبار، وبعد النشرة نقدم إليكم كلامكم نور. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 7:31، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 7:40. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
الحلوين، تذكروا دائما أن أجمل شيء في حياة المسلم هو أن يقوم بمساعدة صديقه المسلم أو أخيه المسلم.
نعم يا أصدقائنا، أفضل شيء في حياة المسلم هو أن يكون صادقا وأمينا ومحبا للخير مع الآخرين،
وأروع شيء هو أن يكون عطوفا مسامحا مع الأصغر منه،
لا يكون مغرورا
ولا يكون متكبرا
ولا يكون مستبدا بكلامه
ولا يكون متشنجا في كلامه أيضا،
بالإضافة إلى أن يلتزم المسلم بصلاته
وبصومه
وبتعليم القرآن.
أحبائنا، في فقرة قصة اليوم سنحكي لكم قصة جميلة وممتعة حول موضوع جميل وممتع أيضا.
هل تعرفون يا أصدقائنا الحلوين ما هو موضوع اليوم؟
هل عرفتم عن ماذا سيكون؟
نحن سنقول لكم الآن. إنه موضوع يا أصدقائنا الحلوين يخص المسلم المؤمن ويخصنا جميعا،
وهو موضوع يا جنان يا أصدقائنا بعنوان كيف نتحلى بصفات المسلم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، فللمسلم صفات جيدة رائعة عظيمة يجب أن نتبعها ونتصف بها دائما.
ولكن ما هي هذه الصفات التي يتحلى بها المسلم؟
نعم يا حنان، هذه الصفات أهمها هي الصدق
والتواضع
والأمانة
والتسامح
والرحمة
والعفو
وغيرها الكثير الكثير.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا نستمع إلى قصة اليوم.
أصدقائنا الحلوين، في يوم ممطر شتائي بارد جدا، جاء الأولاد مصطفى ومنال وأحمد إلى جدتهم وقالوا لها:
السلام عليكم جدتي.
السلام عليكم جدتي.
وعليكم السلام يا أولاد الحلوين، كيف حالكم؟
لقد أكملنا دروسنا وحللنا واجباتنا يا جدة،
فقررنا أن نأتي إلى غرفة جدتنا
لكي تقص علينا جدتنا الطيبة قصة من قصصها الجميلة.
قصة فقط؟
نعم يا جدتي، فالقصص التي تروينها لنا قصص جميلة ومشوقة.
حاضر حاضر يا أولادي، ولكن يجب أن أفكر أولا. أفكر عن أي موضوع أحكي لكم.
نحن نقول لك الموضوع يا جدتي.
حسنا تفضلوا.
الموضوع يا جدتي هو حول صفات المسلم.
نعم، اليوم في درس التربية الإسلامية كان موضوعنا هو التحلي بصفات المسلم.
نعم فعلا إنه موضوع جيد، أنا أيضا أريد هذا الموضوع.
حاضر يا أولادي حاضر، فهو في الحقيقة موضوع مشوق وجميل جدا.
طيب ولكن يا جدتي، ما هي صفات المسلم بالتحديد؟ ها
يا مصطفى.
نعم.
إن الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم كثيرة جدا.
مثلا ماذا؟
منها على سبيل المثال الأمانة والصدق وقول الحقيقة. هناك صفات أخرى كثيرة جدا.
ما هي الصفات الأخرى يا جدتي؟
نعم
يا ابنتي يا منال.
نعم.
مثلا حب الخير للناس مثلا، والتسامح والعطف على الصغير، واحترام الكبير، ومساعدة المسكين والمحتاج واليتيم والفقير، وكثيرة كثيرة الصفات التي يتحلى بها المسلم يا أولادي.
يا جدة، وما هي قصتك اليوم يا جدة؟
نعم يا جدة.
أقصد عن أي صفات سوف تحكين لنا؟
نعم.
اسمعوا يا أولادي، هناك قصة جميلة لازلت أتذكرها. إنها جميلة جدا، سمعتها من جدتي. قصة تحكي عن الأمانة والصدق والتشجيع على عمل الخير.
جدتك حكت لك هذه القصة وأنت تتذكرينها؟
نعم.
حتى الآن.
نعم يا مصطفى. اسمعوا جيدا، كان يا مكان في يوم بعد أن انتهى المصلون من صلاتهم في المسجد، بدأ الجميع بالخروج واحدا بعد الآخر. وبعد أن خرج الجميع راح خادم المسجد يطفئ الأنوار، وقبل أن ينتهي من إطفائها كلها شاهد من بعيد كيسا صغيرا بجانب الحائط.
كيسا يا جدة؟
ماذا كان؟ نعم. كيس يا جدة؟
اقترب من الكيس ووضعه في جيبه بدون أن يفتحه.
يا إلهي.
دون أن يفتحه؟
نعم نعم يا أولادي. أخذ الكيس معه وكان سعيدا جدا به، لأنه كان يظن أن بداخله نقودا كثيرة.
وهل فتحه بعد ذلك؟
نعم، لما وصل البيت فتح الكيس.
وماذا كان بداخله يا جدة؟
ماذا كان؟
مثل ما توقع خادم المسجد، فقد كان بداخل الكيس مبلغ كبير جدا.
حقا يا جدتي؟
نعم، فنادى زوجته.
ماذا قالت زوجته يا جدة؟
في البداية فرحت هي أيضا، لكن سألته عن مصدر النقود.
وماذا أجاب الزوج يا جدة؟
اعترف لزوجته طبعا بالحقيقة. وقال لها إنه وجد الكيس داخل المسجد بجانب الحائط.
هل وافقت الزوجة أن يحتفظ زوجها بالمبلغ؟
طبعا
يا جدتي.
لا يا ابنتي.
إذن ماذا قالت له؟
نعم ماذا قالت؟
طبعا بعد أن رفضت الزوجة الاحتفاظ بالمبلغ، شجعته أن يعيده إلى المسجد في نفس اللحظة.
وهل وافق الزوج؟
نعم نعم بالتأكيد وافق، لأنه اقتنع بكلام زوجته.
وكيف اقتنع يا جدتي؟
نعم كيف اقتنع يا جدة؟
شجعته زوجته على إعادة المبلغ بعد أن ذكرته بصفات المسلم التي يجب أن يتحلى بها، خصوصا وهو يعمل كخادم في المسجد.
يا جدتي يا جدة، إنها زوجة صالحة.
نعم إنها زوجة صالحة، لقد شجعته على عمل الخير، وهي أيضا كانت صادقة في حبها له.
فعلا إنها زوجة مخلصة. نعم. لم تشجع زوجها على المال الحرام.
نعم هذا صحيح.
وماذا فعل الرجل بعد ذلك يا جدتها؟
خرج الرجل خادم المسجد مرة أخرى وتوجه إلى المسجد، وعندما وصل شاهد رجلا عجوزا يقف عند باب المسجد.
حتما كان الرجل العجوز هو صاحب الكيس. ها؟
وأنا أيضا أتوقع ذلك.
وعندما وصل المسجد ماذا فعل؟
اصبروا يا أولاد سوف أخبركما. عندما شاهد الرجل العجوز واقفا من بعيد، تركه وفتح باب المسجد ودخل.
وماذا بعد يا جدة؟
عندما صار داخل المسجد انتبه إلى الرجل العجوز وقد دخل وراءه.
وماذا قال له؟
بالتأكيد سلم الرجل العجوز وسأل خادم المسجد عن كيس فيه نقود كثيرة.
وماذا قال؟ وماذا قال يا جدة؟
بعد أن تأكد خادم المسجد من أن الرجل العجوز هو صاحب الكيس، أخرج الكيس من جيبه وأعطاه إياه.
حقا؟
نعم.
حقا يا جدتي؟
نعم صحيح يا
أولاد. وماذا فعل الرجل العجوز يا جدة؟
بالتأكيد فرح كثيرا، لم يصدق أن ماله قد عاد إليه.
حتما قام الرجل العجوز بعد النقود التي في الكيس.
نعم هذا صحيح. لقد قام الرجل العجوز بعد النقود، وبعد أن انتهى شكر خادم المسجد على أمانته.
أمانته؟
نعم نعم، فهذه هي صفة أخرى يتحلى بها المسلم، وهي الأمانة في إرجاع النقود وغيرها. نعم يا أولادي.
جيدة هي صفة الأمانة يا جدة.
نعم طبعا، فلولا الأمانة لما أعاد الخادم نقود الرجل العجوز.
ألم تسمع يا أحمد بما أوصانا به ديننا أن نعيد الأمانة إلى أهلها؟
أحسنت أحسنت يا مصطفى.
وهل عاد بعد ذلك إلى بيته يا جدتها؟
نعم، ولكن قبل أن يعود إلى بيته أعطاه الرجل العجوز هدية بسيطة جزاء لأمانته.
يا جدة ماذا أعطاه؟ ها؟
إنه أعطاه مبلغا من الكيس وقال له: لولا أمانتك ما كنت أستعيد نقودي، ولولا صدقك في تعاملك مع الناس لما كنت أمينا معهم.
فعلا في هذه القصة يا جدتي استمعنا إلى عدة صفات تحلى بها المسلم. الأمانة والصدق والتشجيع على عمل الخير الذي قامت به الزوجة.
نعم يا منال،
فعلا كانت قصة جميلة ورائعة.
نعم
يا جد،
لقد كانت النقود البسيطة التي حصل عليها هدية من الرجل العجوز أفضل من النقود الكثيرة التي كانت بداخل الكيس يا جدة.
نعم عن هذا أكيد.
شكرا لك يا جدة.
شكرا.
هذه القصة يا أولادي.
كذا يا أصدقائنا، بعد أن استمعنا إلى القصة التي روتها الجدة الطيبة، تعلمنا منها صفات مهمة على المسلم أن يتحلى بها دائما. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فليعلم الفجار أني هاهنا، لن أنحني لن أنتهي لن أركنا. أنا مسلم، هل تعرفون المسلمة؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما. أنا مسلم، هل تعرفون المسلمة؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما. أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، وإذا دعا الداعي أنا حامل الحما. لن أنحني لن أنثني لن أركنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فليعلم الفجار أني هاهنا، لن أنحني لن أنثني لن أركنا. أنا مصحف يمشي وأسلام يرى، أنا نفحة علوية فوق الثرى. أنا مصحف يمشي وأسلام يرى، أنا نفحة علوية فوق الثرى. الكون لي ولأمتي قد سخرا، ولمن أنا للذي خلق الورى. ولغيره لن أنثني لن أركنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فليعلم الفجار أني هاهنا، لن أنحني لن أنتهي لن أركنا. أنا من جنود الله حزب محمد، وبغير هدي محمد لا أهتدي. أنا من جنود الله حزب محمد وبغير هدي محمد لا أهتدي.
هل تعرفون يا أصدقائنا الحلوين، يا أصدقائنا الشطار، ماذا نسمي كل الالتزامات التي يلتزم بها المسلم؟
إنها تسمى صفات المسلم الحسنة.
أها، أحسنت يا حنان، أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين الذين حذرتم ماذا كنا نريد أن نقول. علينا يا أصدقائنا أن نتحلى دائما بهذه الصفات الحسنة والحميدة.
وعلينا يا جنان، علينا يا أصدقائنا أن لا نترك تعاليم القرآن الكريم ومبادئ الإسلام العظيم.
وعلينا أن نلتزم بكل كلمة قالها لنا الأئمة المعصومون عليهم السلام ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحب مساعدة الفقير وأحب مساعدة الآخرين، الحمد لله، وأنا ساعدت الناس المحتاجين في مساعدتهم الآخرين تجعلني أشعر بالسرور والارتياح، لأن في مساعدة الفقير رضا الله. نعم، أنا أحب الاختلاط بالآخرين كأخواتي وبنات أخالي وصديقاتي في المدرسة، فإن الاختلاط بالآخرين يجعلني أكتسب خبرة في الكثير من الأشياء وفي دراستي وفي طريقة تفكيري، وخاصة الاختلاط بالأشخاص الإيجابيين فهم يكونون نعم عون لي في الحياة. ومن ضمن المسلمين وأهمها أن يكون صادقا وأمينا وخلوقا، فإن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل من سلم الناس من لسانه بأريده، ويجب أن يكون المسلم مصداقا عمليا. لهذا الحديث الشريف، وإن الصدق والأمانة والاختلاق طيبة أهمها ما يتصف بها الإنسان المسلم. أنا حراء عواد من العراق.
أنا إن التحلي بصفات المسلم الحسنة هي طريقنا لرضا الله سبحانه وتعالى، وهي طريقنا لرضا الآخرين في نفس الوقت.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، رضا المسكين ورضا الفقير ورضا اليتيم حين نقوم بمساعدتهم لها أجر عظيم وثواب في الدنيا والآخرة.
وهذه بالطبع هي ثمرة الإسلام، أن يزرع المحبة والرضا في قلوب الآخرين ويزرع الاتحاد والقوة فيما بيننا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي،
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. سأل المعلم الطالب وقال له: ماذا ستصبح عندما تكبر؟ أجاب الطالب وقال:
سوف أصبح عجوزا.
خمسة يصلون، واحد عطس وقال: الحمد لله. قال الثاني: يرحمك الله. قال الثالث: لا يجوز الكلام أثناء الصلاة. قال الرابع: كل صلاتكم غلط. وقال الخامس: الحمد لله أنني لم أتكلم.
حلوين، لنكن دائما صادقين ودائما أمينين ودائما نحث على عمل الخير. لماذا يا حنان؟
لكي نكسب الآخرين ونكون يدا واحدة وقلبا واحدا.
أحسنتي، وبهذا سوف يزداد السلم وينتشر الأمان بين الناس،
وفي النتيجة سوف نكون مسلمين أقوياء بوجه الأعداء الذين يحاولون أن يشوهوا صورتنا كمسلمين.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الكلب لديه 1700 برعم تذوق على لسانه؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الخفاش يمكنه تناول 1000 حشرة كل ساعة؟
هل تعلمون يا أحبائنا الحلوين أن خرطوم الفيل يتكون من 15,000 عضلة ويمكنه شرب 200 لتر من الماء يومياً؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا، أصدقائنا، يحكى أنه كان هناك رجل شديد الطمع مشهور بحب المشاكل والتعدي دائما على حقوق الآخرين. فاجتمع أبناء القرية التي يعيش فيها هذا الرجل لينظروا في أمرهم ويقرروا ما يفعلون به، وفي النهاية قرروا أن يبعدوه تماما من القرية ويطردوه منها لتجنب شروره وفعاله السيئة. ذهب الرجل الطماع إلى قرية أخرى، وهناك أيضا تسبب في العديد من المشكلات إلى أهلها حتى طردوه من جديد منها.
نعم يا أصدقائنا، ثم ذهب الرجل إلى قرية أخرى كان فيها رجل حكيم معروف بحكمته وفطنته وذكائه. ذهب الرجل إلى هذا الحكيم وطلب منه أن يعطيه أرضاً في وسط هذه القرية، فأعطاه ما يريد، وبعد فترة قام بالنهب والتعدي على أراضي الجيران وحقوقهم وتسبب في كثير من الخسائر إليهم.
اتجه أبناء القرية إلى الرجل الحكيم وطلبوا منه أن ينتقم من هذا الرجل الطماع وأن يعوض لهم ما حل بهم من خسائر فادحة. فكر الرجل الحكيم قليلا ثم قال لهم: إن لدي الحل الذي سوف يخلصنا من هذا الرجل ومن شروره، ولكن دعوني أتعامل مع الأمر بطريقتي الخاصة. ثم طلب من الرجل أن يأتيه،
فحضر الرجل وقال له الرجل الحكيم: تعال إلي غدا صباحا بعد صلاة الفجر مباشرة. وطلب من أبناء القرية الحضور،
وعندما جاء الرجل إلى مجلس الرجل الحكيم قال له أمام الناس: إني أطلب منك أن تعيد لكل شخص حقه، ولك مني أن أعطيك هذه السكين وتذهب لها ولك من هنا إلى المكان الذي سوف تضع به هذه السكين ملك لك، بشرط أن تعود قبل غروب الشمس.
وافق الرجل يا أصدقائنا دون تردد، وأخذ السكين الذي أعطاها إليه الرجل الحكيم، ثم ذهب متجها إلى قرية متصلة بالصحراء وسط دهشة أهل القرية من قرار الرجل الحكيم وطلبه العجيب. اتجه الرجل مسرعا يحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة قبل غروب الشمس حتى يعطيه الرجل الحكيم هذه الأراضي كلها وتصبح ملكه. وبعد كل مسافة يتوقف ويرى أن ما قطعه قليل، فيتحرك مسرعا ليصل لأبعد نقطة.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين جلس الناس ينتظرون الرجل حتى حل المساء ولم يعد. سألوا الرجل الحكيم عن مكانه فقال لهم: لا أدري، سوف نبحث عنه في الصباح. وعند الصباح بدأ أهل القرية مع الرجل الحكيم يبحثون عن الرجل، وبعد مسافة كبيرة جدا وجدوه ميتا ولا تزال السكين في يده. فقال لهم الرجل الحكيم: ألم أقل لكم إني سأحل مشكلتكم وأخلصكم من ذلك الرجل؟ إنه رجل طمع لا يكتفي أبدا بما في يديه، وعند ذهابه كان يرى أن كل مسافة يقطعها قليلة فيسعى للحصول على المزيد حتى مات.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. لم يبق من العائلة إلا ثلاث ثواكل مفجوعات وأب مثقل بأشد الأوجاع والجروح. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر نقيب فلاح في إملاء طلباته التعجيزية السابقة، فذات جلسة جمعهم فيها بدأ بحك رأسه برؤوس أصابع يده اليمنى وقال ببعض من الهدوء:
اسمع يا عبد الرزاق وأنتن يا بغايا، أريد منكم أسماء جميع أصدقاء أولادكم العملاء الخونة، عادل وصلاح وأحمد، وأن تتعاونوا مع المخابرات في الحصول على المعلومات عن عناصر جماعة العملاء، وسأعطيكم فرصة لتعيشوا، سأطلق سراحكم.
في الجلسات السابقة كان أبو عادل يجادل النقيب في طلباته وعروضه، ولكنه هذه المرة قرر أن يلوذ بالصمت فلم يعد يتكلم، علما منه ألا شيء يجدي، إنه بانتظار رصاصة الرحمة. لكن ذلك لم يهدئ من فورة النقيب، خاصة في اقتراحه الأخير بجعل أبي عادل وعائلته جواسيس للسلطة، حيث صمت الجميع إلا شيماء.
جواسيس؟ مخبرين؟ لا نعرف شيئا عن هذه المهنة، نحن أكثر الناس إخلاصا للوطن، ولكن أن نعمل مخبرين ونتسبب في دق أعناق الناس وتدمير العوائل وهدم البيوت وترميل النساء وتيتيم الأطفال، فهذا ليس اختصاصنا.
فنالت ما نالته على كلامها ذاك ضربا وشتائم، حتى سحلت إلى زنزانتها السحلة، مما زاد في حنق النقيب، فهتف بصوت مسموع:
شيماء سأقطع لسانها.
وأخرج عبد الرزاق عن صمته: لنرى. وتوجه إلى عناصره بالقول:
أعيد، شيماء هل ستبقى صامتا الآن يا عبد الرزاق؟ لا أكون النقيب فلاح إذا لم أجعلك تندم على عدم تعاونك.
سارع ثلاثة من رجال النقيب إلى اقتحام زنزانة شيماء وهي شبه ميتة، وأمسكوا بها بالقوة فتعلقت بما لديها من حياة بتلابيب أمها الصامتة التي سمح لها بزيارتها. جاءوا بها إلى غرفة التحقيق سحلا. وقفت شيماء بين يدي النقيب الثمل
لم تزل ترتدي ذات الثوب الذي كانت ارتدته إذ أخرجوها من البيت منذ أشهر. حاولت سترة ما يظهره ثوبها الرث من أنحاء جسدها الناحل بضمه بأصابعها، وكذا خصال شعرها السوداء التي كانت تتسرب من خروق المنديل الرث، فوقفت بخفر وارتعاد تنظر إلى الأرض كأنها حمامة بيضاء كثيرة الجناحين وذئاب إزاؤها. وبلهجة متوعدة ماكرة قال النقيب وهو يعبث بشاربيه المشتعلين شيبا: والآن ليرى أبوك الشهم نتيجة رفضك أيتها الساحرة. هتف النقيب بأبي عادل وقد تأجج الاحمرار في عينيه وهو ينظر إلى شيماء: عبد الرزاق، لم يكن في نيتي أن أخبرك عن هذا الموضوع، ولكن ربما حان وقته الآن بعد أن استنفدت معكم كل شيء. تحقيقاتنا والاعترافات أثبتت بأن ابنتك العاهرة من جماعة العملاء أيضا، كان لها نشاطات عدوانية في الجامعة وخارجها، هذا كاف لأن أفعل بها ما أشاء. أسمعت يا عبد الرزاق؟ هي لكنني سأمنحها فرصة أخيرة وسأطلق سراحكم شرط أن تنفذ لي ما أريده منها: الاعتراف على نشاطاتها ومسؤولها وأفراد خليتها وكل ما تعرف عن التنظيم، ثم الوثائق والتعاون معنا، لأن أخاها المجرم أحمد لابد أنه كان يثق بها، وبالتأكيد أخبرها بمكان إخفاء تلك الوثائق. بقي أبو عادل ملتزما بالصمت، أما شيماء فاستجمعت كل ما لديها من قوة وقالت بحسم: هذا الكلام هراء وغير صحيح أبدا، هدفك الإيقاع بي وأنا بريئة من كل ما تقول، أما عرضك علي أن أكون مخبرة لكم فهو أمر لن يحصل أبدا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل بك غير خير فإن الله أولى بالجميل فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل ولا تظنن بربك غير خير بالجميل فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على وداوي جواك بالصبر الجميل تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل فلو أن العقول تجر رزقا لكان ذوي العقول وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ألا فاصبر على الحدث الجليل.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد العبد الله في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تحذر الدول الأوروبية من تفعيل آلية الزناد وتتوعدها برد صارم في حال قيامها بذلك. استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني فار صوتي والاحتلال يعترف بالهجوم. وكتابك رسام تكشف عن تنفيذها عملية مزدوجة ضد قوة الاحتلال جنوبي القطاع. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الدول الغربية من تفعيل آلية الزناد، مؤكدا أن رد إيران سيكون صارما في المقابل. وشدد عراقشي على أن طهران لم تنسحب من طاولة المفاوضات وأن مسار الدبلوماسية لا يزال قائما، مضيفا أن إيران لم تجلس عند طاولة المفاوضات تحت الضغط أو التهديد ولن تفعل ذلك. ولفت عراقشي إلى معارضة كيان الاحتلال